بسم الله الرحمن الرحيم.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدور عباده المتقين للهدى والفقه في الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين القائل من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. أما بعد، فلما كان الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، خصوصاً علم الفقه العذب الزلال المتكفل ببيان الحرام من الحلال، كان من جميل المختصرات كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمه الله تعالى رحمة لا تغادر ذنبا، وقد شرحه الشيخ الفاضل عدنان بن عبد القادر حفظه الله تعالى بشرح سماه مراحل السائرين في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي، ففصل فيه المسائل وجمع الأدلة وأقوال أهل العلم، فزاد فوائد الكتاب فوائد عديدة. وإليكم الجزء السادس من هذا الشرح، وهو لكتب النكاح والصداق والطلاق والعدد والاستبراء والنفقات والحضانة.
كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين، وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة، وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتي نفسك علي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الشيخ: كتاب النكاح، فقال: وهو من سنن المرسلين. قال: النكاح في اللغة نكح ينكح المرأة إذا تزوجها، وأصل النكاح في كلام العرب قيل هو الوط، وسمي التزوج نكاحا لأنه سبب للوط المباح. ويقول الأزهر: يعلم أن عقد التزويج يسمى النكاح، بل يقول الأزهري: ولا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله إلا على معنى التزويج. يقول: ما يأتي النكاح في كتاب الله تبارك وتعالى إلا على معنى التزويج. هذا كلام الأزهري في هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح والمولد من سفاح. النبي صلى الله عليه وسلم ما ولد إلا من تزويج، ولعل هذا يكون فيه دليل على أن هاجر ليست هي أمه، وإنما تزوجها إبراهيم عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إبراهيم ومن سلالة هاجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح ولدت من زواج، ولعل فيه إشارة هذا عدم ملكية هاجر لإبراهيم عليه السلام، وإنما هي زوجته وليست أمله. وأما الحديث الوارد في ذلك وأنه صح وموقوف من قول أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يأخذ من كعب الأحبار، وكعب الأحبار يروي الإسرائيليات، وفي الإسرائيليات بأن هاجر هي أمه. يقول الشيخ: وهو من سنن المرسلين، أي النكاح من سنن المرسلين، وذاك لقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فيقول الله عز وجل: جعلنا لهم أزواجا وذرية، وهذا يدل بأن الزواج من سنن المرسلين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى مجموعة من الرجال أو ثلاثة من الرجال فسألوا، في حديث البخاري، سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا. فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. علم النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، تنزه كان عن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من هذا يتبين بأن النكاح من سنن المرسلين. ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. الشباب اختلوا في مرحلة الشباب، متى هي هذه المرحلة؟ قال بعضهم من سن 16 يبدأ سن الشباب، وقيل من البلوغ، وقيل من 21، إذا بلغ عمرك 21 أصبحت من الشباب. واختلوا كذلك في نهاية الشباب، قيل بأن ينتهي الشباب بسن 30، ينتهي عمر الشباب بسن 30، وقال بعضهم ينتهي في سن 32، وهو قول القرطبي والشافعية وكعك الزمخشري والإمام النووي. وبعضهم رأى بأن الشباب ينتهي بال40، فما بعد ال40 تبدأ الكهولة، إلى ال60 قالوا هنا تبدأ الشيخوخة. السؤال لماذا خص الشباب بالخطاب؟ قيل خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالخطاب، وذلك لقوة الشهوة في الشباب وقوة الاندفاع، بل والاندفاع إلى فعل الفاحشة والاندفاع إلى الجماع، ولذلك ربما يقعون في الفاحشة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكلام للشباب، الإنسان عمره 16 أو عمره 20 يعني. ولذلك دائما الغرب يركزون في الحقيقة على هذه الفئة، على هذا السن، من سن البلوغ أو من سن 16 إلى سن العشرينات، لأن السن هاي يكون فيه اندفاع، ولذلك يحرصون الحرص يعني أشد الحرص على الاختلاط في هذا السن، لأن هذا السن يكون فيه قوة الاندفاع، قوة اندفاع الشباب هاللحظة. أما إذا وصل عمر 30 لا خلاص يعني يبدأ يفكر بالتزام، يفكر بنوع من التوازن، لكن الفترة هذه فترة قوة الاندفاع وقوة الشهوة حتى يعني يقع الشباب في مثل هذه المحرمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضد، قال يا معشر الشباب، وجه الخطاب لهذه الفئة، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قيل الباءة مشتق من باء يبوء يتبوأ منزلا، أي ينزل منزلا، فسمي النكاح بالباءة، وذاك لأن من شأن الرجل الذي يتزوج أن يجعل لامرأته مكانا ومنزلا فينزل بامرأته، ولذلك سمي بالباءة. قيل وسمي الباءة من الباهة، والباهة قيل هي الشهوة وهو الجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة، استطاع من له القدرة، من له القدرة على الباءة للتزوج وجعل منزل للزوجة، يعني عنده القدرة على المنزل وعلى الإنفاق على الزوجة وعلى أمور الزواج. وذا قيل بأن مؤنة الزواج المقصود بالباءة هو مؤنة الزواج من تهيئة منزل، وكذلك الإنفاق على الزوجة، وكذلك قدرة على الجماع. فكل هذا دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن هذا أمر قال فيه تزوج، والأمر يفيد الوجوب. ولذلك يرى الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد وكذلك أبو العوانة من الشافعية والظاهرية، يرون وجوب الزواج للشباب، الذي يستطيع أن يتزوج يجب عليه أن يتزوج إلا إن كان هناك مانع، وإلا الأصل يجب عليه أن يتزوج إن كان يستطيع أن ينفق على زوجته ويهيئ لها منزلا، ويجب عليه أن يتزوج، وإلا وقع في ربما يؤدي إلى الوقوع في المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر، وذاك الرجل إذا أتى أهله يغض بصره خلاص، يعني ما تثار الشهوة عنده إذا ما رأى امرأة، وإذا ما رأى امرأة وثارت الشهوة عنده ذهب إلى أهله، ذهب إلى وأتى أهله، فذهب ما في صدره وذهب ما في قلبه، فلذلك الزواج يؤدي إلى غض البصر. قال فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الفرج يتحصن الإنسان من الوقوع في الفاحشة ويحصن فرجه، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يستطع أمره بالصوم، هذا كذلك أمر، والأمر فيه الوجوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم. قيل إذن هل يجب على من لم يتزوج أن يصوم أم يندب له؟ قال سياق الحديث يدل على الوجوب، ولكن الوجوب إذا اجتمعت الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال ومن لم يستطع، أي من لم يستطع أن يغض بصره، ومن لم يستطع أن يحصن فرجه يمنع نفسه من الوقوع في الزنا، ما يستطيع على هذا فعليه بالصوم، أي إذن يجب عليه الصوم إذا ما كان يستطيع أن يغض بصره، ويجب عليه الصوم إذا ما كان يستطيع أن يحصن فرجه، ربما يقع في الزنا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصوم. إذن إذا توفرت الأمور السابقة من عدم القدرة على غض البصر وعدم القدرة على تحصين الفرج أي منع الفرج من الوقوع في الزنا، فهنا يجب عليه الصوم. أما من استطاع أن يغض بصره واستطاع أن يحصن فرجه أي يمنع فرجه من الوقوع في الزنا، قال هذا لا يجب عليه الصوم، وإنما يندب له الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الوقوع في أنه أغض البصر وأحصن الفرج، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد أنه من لم يستطع على الأمور السابقة، من لم يستطع على غض البصر ولم يستطع على تحصين الفرج، هنا يجب عليه أن يصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه له وجاء، أي الصوم له وجاء، والوجاء قيل وجأه أي طعنه، وقيل وجأه أي رضه وضربه. شأن هذا الوجأ أي الضرب، الضرب قد يكون بالسيف، قد يكون بخنجر، قد يكون بسكين، فالضرب الشديد هذا هو الوجأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي قاطع، وذلك كأنه رض أنثييه، أنثيي أي المقصود بذلك أنثيي الرجل، فيقال رض أنثيي الفحل رضا شديدا، يقال هذا هو الوجاء حتى تذهب الشهوة. والأنثيين كما هو معلوم هما خصيتي الرجل. فإذا قال إذن هذا بمثابة الإخصاء، لذا قال بعضهم أنه له وجاء أي بمثابة الإخصاء كأنه أخصى نفسه، وبعض التابعين فسروا الوجاء قالوا إخصاء أي إزالة الأنثيين، قالوا هذا هو الوجاء. بعض التابعين فسروا في هذا التفسير وليس هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الصوم قاطع للشهوة، ولكن ربما يتساءل بعضهم ويقول الصوم أحيانا يثير الشهوة، إنسان يصوم ربما يقول أصوم يوم وكذا لكن أشعر بأن الشهوة تزيد، سواء بداية الصوم أو في نهاية اليوم، يعني بالليل يقول تزيد عند الشهوة. قال بعضهم هذا صحيح، ربما اليوم الأول واليوم الثاني، لكن اليوم الثالث والرابع والخامس بعد ذلك لا، راح تضعف الشهوة، تضعف الشهوة بقوة. قال فعلا أول أيام ربما تثار الشهوة، ربما تكون شهوة قوية، ولكن بعد ذلك تضعف الشهوة بقوة. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي قاطع لهذه الشهوة، كأنه يعني بمثابة رض الأنثيين حتى ذهب الشهوة بمثابة الاختصاء. ثم بين الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحث فيه على اختيار نوعية النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، أي عموم الناس ينكحون المرأة لهذه الأمور الأربعة، كلما اجتمعت الأمور الأربعة كان الاختيار أفضل عند الناس. تنكح المرأة لأربع، لمالها لكثرة مالها، قال الله تريح نفسي، إيه تنفق على نفسها وإيه لكذا حتى ما التعب يمكن أرثها غدا. وبما يقول بعضهم هذا، وربما المال يكون فيه نوع من الشرف لمالها وحسبها، حسبها قيل هي شرفها، والشرف قد يكون لصيت الأهل إما من أجل مالهم أو لأجل نسبهم أو لأجل الأخلاق العالية، هم مشهورون بالأخلاق العالية أو بسبب الكرم، مشهورون بالكرم. شاهد من هذا أن الحسب هو الشرف، بحيث تكون شريفة في قومها إما لنسبها أو لأخلاق العائلة أو لمال العائلة أو لمكانة العائلة، يعني لهم شرف في الناس أو للسيادة، لمالها وحسبها وجمالها، وكذلك تنكح المرأة لجمالها، وهذا يعني توجه أغلب الناس، ولدينها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يمينك، فاظفر بذات الدين أي عليك أن تظفر بها، لأن هذا هو الشرف، فالشرف هو الدين. قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأن هذه الأمور ربما يعني المال يذهب المال، وربما الحسب يعني يكون هذا الحسب سبب لها في الطغيان والتكبر على الزوج، وكذلك المال ربما يكون سبب في التكبر على الزوج، وربما الجمال كذلك ليش يكون يعني سبب للتكبر على الزوج. يقول أنا الكل يطلبني والكل يعني يخطبني، يعني من أنت؟ لو تركتني الكل يتوجه إلي، وهذا حاصل يحصل فيه النساء، وربما يكون الجمال سبب للوقوع في الفاحشة والعياذ بالله، يتوجه لها الناس فتبدأ تزل والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولدينها فاظفر بذات الدين. الدين هو في الحقيقة هو يعني الذي يملك الإنسان، يملك التصرفات ويملك كذلك الفرج ويملك كذلك حسن المعامل مع الزوج، فإذا فكرت في أمر ما تذكرت ربها، فلذلك لجأت إلى زوجها وخضعت لزوجها وقنتت لزوجها، وفكرت في عصيان زوجها والترفع عليه، فذكرت أمر الله تبارك وتعالى بعدم الجواز بأنه يجب أن تقنت لزوجها، وهنا تقنت وتخضع لزوجها وتطيع زوجها. وإذا دعاها زوجها إلى الفراش ربما تتعنت، لكنها تفكر بلعنة الملائكة فلاك تذهب إلى زوجها. وكلما ربما حدثتها نفسها بعض الشيء تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم بين المرأة الصالحة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتها أنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا ما غضب عليها زوجها وضعت يدها في يده في يد زوجها قالت لا أذوق غمضا حتى ترضى، يعني ما ينمنهم أبدا حتى ترضى عني. فدائما تذكر هذا، ولا تدخل بيتها أحدا يكرهه هذا الزوج، ودائما تكون أخلاقها عالية لأن الدين دعاها إلى حسن التخلق. فدائما تكون في هذه الأحوال، وفعلا هنا يكون قد ظفر، فعلا هذا الإنسان الظافر، هذا الإنسان الفائز الذي تزوج من هذه المرأة. وهذا في الحقيقة هناك حوادث كثيرة تحصل، يعني مثلا ربما الرجل تزوج امرأة لحسبها ونسبها ومالها، فترفع تقول أنت وأنت وأنت إلى آخره، بينما أنا حتى كره نفسه منها. بينما قيل بأن رجلا كان عنده صاحب كما يقال، وعنده أخت وكانت ذميمة، أخلاقها عالية لكنها ذميمة، يعني ذميمة الشكل، يعني فيها قبح، وما يتقدم لها أحد، وكلما تقدم لها أحد نظر إليها ثم تركها بعد ذلك ما يعقد عليها. فهذا الصاحب أشفق على صاحبه وأشفق على أخته صاحبه، فتقدم لخطبتها قال له أخوها ترى ما تسعى أن تصبر عليها، قال أنا راضي يعني بزواجها، قال انظر إليها قال لا راضي حتى دون النظر، قال انظر إليها ولو نظر واحدة، قال راض بها حتى على القبح الذي تتكلم أنت عنه، قال ربما أشد مما تتصور، قال أنا راضي بها، قال فعقد عليها. فعندما دخل عليها أول يوم رآها فكرهها، فانقبضت نفسه عندما رآها، هي علمت بهذا، فقالت يا فلان اصبر علي أسبوع واحد فقط، اصبر علي أسبوع ثم طلقني بعد ذلك، لكن اصبر علي. فرضي بهذا وأتاها، قال بعد أسبوع تعلق بها، وذلك بعظم أخلاقها، كانت خلوقة وكانت صاحبة الدين كما يقال، مع زوجها كان يدهن كالتين، فعملت الأعمال من أجل زوجها، وفعلا قالوا تعلق بها وما تزوج عليها بعد ذلك أبدا لحسن أخلاقه. لأن فعلا قال ناحية الجمال، يقول الإنسان أول يوم ينظر الجمال، ثاني يوم، ثالث يوم، أسبوع، شهر، شهرين، بعد ذلك خلاص ما يلتفت إلى الجمال، ربما بعد سنة كاملة يلتفت إلى الجمال، مثل ما تبني البيت بيت جميل وكذا، تبني بيت جميل أول أيام تنظر إلى جمال البيت، ثم بعد ذلك تدخل البيت بدون شعور وما تلتفت إلى الجمال، يأتيك صاحب ما شاء الله البيت جميل وما التفت له البيت هذا من سنة ومن سنتين ما التفت إلى هذا البيت، كذلك كثر التعود يصبح الأمر طبيعي، يصبح هذا الأمر طبيعي، هذا الجمال يصبح طبيعي، لكن الذي يبقى تعاملها معك، التعامل هو الذي يبقى. إذا طلبت عاندت ولا تنحرت كما يقال، وإذا أمرتها رفضت، وإذا يعني كما يقال تتعبك، تتعب الزوج حتى يكرهها، ربما بعدك أخلاقها سيئة، وربما يعني تكلم الناس وتكلم الرجال وما تخرج مع ربما فيها ما فيها، ربما تتعالى على الزوج، فهنا يصعب عليها يمكث معها، وربما طلباتها كثيرة، وربما هي امرأة ما فيها دين، دعك من هذا، لكن ما فيها دين ما تحسن تربية الأبناء، لكن كانت امرأة صاحبة الدين، كل هذه الأمور متوفرة فيها. أما من ناحية النظر إذا ما أحببتها بعد ذلك نسيت كل الأمور السابقة. وكم من يعني رجل يتزوج امرأة، وكم من كذلك صاحب يتعلق بصاحبه وليس فيه جمال، وكم من كذلك رجل يتعلق بابنه وابنه ليس فيه جمال. فالقضية قضية الحب متى ما أحب، لكن ما هو الذي يبقى؟ يبقى الخلق هو الذي يبقى، وحسن التعامل هو الذي يبقى بين الزوجين. فقال فاظهر بذات الدين تربت يمينك. وفي الحقيقة يعني عندما بحثت في صحيح البخاري وصحيح مسلم وجدت روايات تربت يداك، لكن تربت يمينك ما وجدت، ربما في موضع صحيح البخاري ما رأيته أو في مسلم، لكن في الحقيقة جميع الحديث المذكورة بالأرقام ما وجدت فيها يمينك. يقول الشيخ: وينبغي أن يتخير ذات الدين، طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والحسب، ينبغي أن يتخير ذات الحسب. لكن في الحقيقة ما في حديث صحيح يدل بأن عليه يتخير ذات الحسب، لكن ينظر ما المقصود بالحسب. هل المقصود بالحسب هو النسب؟ فما فيه دليل يدل على هذا. أما المقصود بالحسب هو الكرم والأخلاق، نعم، أما الأخلاق فهذا أمر مطلوب، وذلك لحسن تخلقه مع الزوج، لأن الإسلام دعا كذلك إلى الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولتسعد كذلك الزوج بأخلاقه. قال الشيخ: والودود الولود الحسيبة. أما الودود هي التي تتودد إلى زوجها، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، التي إذا ما غضب عليها وضعت يدها على يده ثم قالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. ما لن تركتك أبدا إلى أن ترضى، ولا النوم، ما أذوق النوم أبدا حتى ترضى عني، وتبذل نفسها وتبذل كراك ما تستطيع إلى أن يرضى الزوج، يعني تمسح فيه إلى آخره وتكلم الكلمات إلى أن يرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن هذه المرأة هي الزوجة الصالحة، فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ودود التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه. وذلك قيل بأن الله عز وجل وصف الحور العين في الجنة بهذا الوصف، كما قال الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. قال: العرب هي المرأة العروب، والعروب هي التي تتودد إلى زوجها، هاي المرأة العروب. عربا أترابا قيل غنجات، أي يتوددن إلى الأزواج وما يتركن الزوج إلا أن تتودد إليه فيرضى هذا الزوج. فالله عجل وصف نساء الجنة بهذا الوصف، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الوصف كذلك بالزواج. الولود أي كثيرة الولادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوج الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة، أي حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولكن ما يدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغلب زوجاته ما يلدن ولسنا بولودات، فهذا ما يدل على الوجوب، ولكن هذا من باب الحث، حث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. الخطبة طبعا بكسر الخاء خطبة، بينما الخطبة في الكلام هذا هو أو النثر هذه الخطبة، أما الخطبة هو طلب المرأة من أهلها للزواج، أي يطلب الرجل المرأة من أهلها للزواج، هذه الخطبة، أو تطلب المرأة للزواج، هذه الخطبة. يقول: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. أما الدليل على جواز النظر إلى المخطوبة هو ما رواه البخاري عن سهل بن سعد أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إليها النظر. في رواية البخاري قال: وصوبه، صعد إليها النظر وصوبه، أخذ ينظر إليها ثم طأطأ رأسه. الشاهد من هذا أنه يجوز النظر إلى المخطوبة. وكذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم، أي يجوز أن ينظر إليها من أجل الخطبة، ينظر إلى نساء الناس وبنظر أي واحد تعجبني، ما يصح مثل هذا، هنا ربما يقع فيه المحرمات. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب امرأة، إذا خطب أحدكم امرأة، إذا توجه لخطبتها أو إذا أراد أن يخطبها، لكن ينظر عموم الناس يقول: ما رأيت، لا رأيت امرأة جبتني، دائما عيناه على النساء، ما يجوز هذا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم علقه بهذا إذا خطب، إذا أراد أن يخطب امرأة، عين امرأة لخطبتها أو عينت له، فلا جناح عليه أن ينظر إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم، حتى بدون أن تعلم، وهذا هو الأفضل، أن ينظر إليها دون أن تعلم، ما يتقدم لها ويذهب إلى بيته ويريد أن أنظر إليك وكذا إلى آخره، ثم بعد أن ينظر إليها يهون ويرفض، يكسر قلب المرأة، وخاصة المرأة سريعة الانكسار وسريعة الإحباط، تحبط بسرعة المرأة، حتى وكان جميلة ثم واحد ذكر لها: أنت يعني أنت لست جميلة، قبيحة، خلاص تعتقد أنها قبيحة، سريعة الانكسار المرأة. فلذلك الرجل يعني ما يحاول أن يخطب امرأة ويحاول ينظر إليها بعد ما ينظر إليها دون أن تعلم، وينظر لصورتها ويعلم كل هذه الأمور، فإن توفرت هذه الأمور بعدها يذهب للنظر إليها، يعني ربما يتكلم مع وجود أهلها إلى آخره. أما ينظر إليها يعني ما نظر إليها في السابق، ينظر إليها ربما يخطبها ولا يخطبها في الحقيقة ويتزوجها ولا يتزوجها، هذا أمر صعب على المرأة. قال: وإن كانت لا تعلم. في رواية الطحاوي عن أبي هريرة: رجل أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني الصغر. لكن في رواية مسلم تزوج امرأة من الأنصار، في رواية الطحاوي أراد أن يتزوج، لكن في رواية مسلم تزوج امرأة من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن في أعين الأنصار شيئا، اذهب فانظر إليها، يعني قبل أن تدخل إليها أو قبل أن تعقد عليها، على رواية الطحاوي، فإن في أعين الأنصار شيئا حتى لا ترفض بعد ذلك الزواج منها أو تطلقها بعد ذلك. لكن في روايات أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فذهب إليها وطلب من والديه أن ينظر إليها فرفض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا أو حثني على هذا، فخرجت الجارية، البنت خرجت، وقالت النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت انظر إلي، فنظر إليها قلت تزوجت 70 امرأة لكن ما بقيت لهذه المرأة في قلب. لكن رواية في الحلقة صح الشيخ، لكن فيها ضعف، فيها انقطاع، صح بأنها منقطع من طريق بكر بن عبد الله، قال المعين ما سمع من المغيرة. وفي رواية كذلك أخرى عن جابر بن عبد الله أنه اختبأ لامرأة حتى نظر إليها، رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أخذ يترصد لها إلى النظر إليه ما يدعوه إلى نكاحها، ثم تزوجاك. في الحقيقة هذه رواية فيها اضطراب لابن إسحاق، تارة يرويه عن رجل وتارة يرويه عن رجل آخر، وصح بعض العلماء. السؤال ما هو حدود النظر؟ ينظر إلى ماذا؟ هل ينظر فقط إلى وجهه وكفيها؟ أم ينظر إلى ما ينظر الأب إلى ابنته والأخ إلى أخته؟ أم يجوز أن ينظر إليه حتى على قول بعض العلماء ولو متجردة؟ الأصح هو كما رجحه الإمام أحمد وكذلك الإمام الأوزاعي أن ينظر إليها ما يدعوه إلى نكاحها إلا العورة، أي إلا عورة المرأة من أخيها وعورة المرأة من أبيها، فيجوز له أن ينظر إليه لعموم هذا الحديث، عموم النظر والنظر المعروف، النظر إلى المرأة أحوالها الطبيعية في خروجها وفي وجودها في البيت مع أهلها، لكن ينظر إليها في حالات يعني الاغتسال، حالات هذه نظر، هذا وضع نادر للمرأة، لكن الوضع الطبيعي للمرأة إما أنها تخرج كاشفة وجهها وكفيها أو وضعها في البيت مع أهلها، مع إخوانها، مع أبيها، مع خواتها، وضع طبيعي، ينظر إلى شعرها، إلى عنقها، إلى جيدها، إلى يديها، إلى جزء من الساق، نعم، وهو النظر الطبيعي، فيرجع إلى العرف، أي ما يتعرف عليه. قال الشيخ ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، وذاك لما رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، يعني إذا خطب الرجل امرأة ما يجوز لك أن تتقدم لخطبتها حتى يتركها الرجل أو يقول قد أذنت لك بأن تخطبها. وروى البخاري كان عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، نفس المفهوم السابق. إذن يحرم الخطبة على خطبة أخيه وهو قول الجمهور. متى يحرم؟ هل إذا أتى رجل وتقدم إلى امرأة من أول ما يتقدم لها لا يجوز لك أن تتقدم إليها أنت، أم تقدم لها ثم هم ركنوا إليه سألوا عنه وارتاحوا ورضوا به والآن أرادوا أن يتفقوا على يوم عقد النكاح، ما هو المقصود؟ قال بعضهم من بداية تقدم، من أول ما يتقدم ما يجوز، وقال بعضهم بل إذا ركنوا إليه ورضوا به، وهذا هو الصحيح، إذا ركنوا ورضوا به بعد ذلك لا يجوز لك أن تتقدم، أما إذا تقدم وما زال يسألون عنه يجوز لك أن تتقدم أنت، لكن إذا ركنوا وارتاحوا قال خلاص ارتحنا إليه، ويتصلون الاتفاق على قدوم الرجال أو على موعد العقد إلى آخر، فما يجوز لك. ومما يدل على جواز أن تتقدم إذا تقدم الرجل قبل الركون إليه هو ما رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله خطبني رجلان أبو الجهم ومعاوية رضي الله تعالى عنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، صعلوك أي فقير، وذاك لأن أباه أبو سفيان رضي الله تعالى عنه كان يعني يمسك بعض الشيء كما قالت هند بنت عتبة إن أبا سفيان رجل شحيح أي رجل بخيل فما كان يعطي أبنائه، فقال أما معاوية فصعلوك أي ما عنده شيء فقير، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه يعني ضراب للنساء،
في هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض عليها أسامة، حلان ما بينت رأيها، ما رست على أحد، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أسامة بن زيد. إذن هذا يدل على أنه يجوز لو خطبت امرأة أن يتقدم لها الآخر كما تقدم أحد الصحابة وإما أبو الجهم أو معاوية على الآخر. ثم الدليل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عرض عليها أسامة، حد لا ما رفض، ما في دليل أنها رفضت. قال إذن هذا يدل على جواز التقدم إذا خطب أحدهم يجب أن يخطب الآخر إلا في حالة الركون، إذا ركنوا إليه ثم تقدم الآخر لا يجوز، هذا يحرم عليه. لكن بعدما تقدم رضيت المرأة ورضي أولياؤها بهذا الجديد قال يحرم عليه فهو آثم. الخطبة ما هي من أركان العقد، كان العقد إجابة وقبول ووجود المتعاقدين، هذه أركان وله من واجبات النكاح وله من شروط النكاح، فليس من واجبات النكاح ولا من شروط النكاح ولا من أركان النكاح، فلذلك يحرم عليه. لكن كمن خطب امرأة وهي في عدتها صراحة قال أني راغب فيك يريد أن أتزوجك، ما يجوز له، محرم وما يعقد عليها، العقد محرم هاللحظة هذه لأن الوقت هذا ما يجوز له أن يعقد عليها. لكن مثلا قال له أريد أن أتزوجك ورضيت هي بهذا وبعد ما انتهت العدة تزوجها، هذه الخطوة محرمة، لكن هل يصح العقد بعد انتهاء العدة؟ صح العقد بعد انتهاء العدة. كذلك هنا يحرم عليها أن يخطبها لكن يصح لو عقدوا عليه. قال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة، أي كل أنواع العدة، سواء معتدة من طلقة ثالثة أو معتدة من خلع أو معتدة من وفاة أو عدة رجعية، لا يجوز له أن يصرح بخطبتها أبدا، ما يجوز. ما الدليل؟ قال قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذا جائز، أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، إياك أن تواعده حتى لو بالسر، فكيف بالجهر؟ بالسر ما يجوز دون أن يعلم أحد، كيف بالجهر؟ ما يجوز أن تواعدها على الزواج، أنا خطبته أريد أن أتزوجك بعد العدة، ما يجوز أن تواعدها أو أن تعدها. قال الله عز وجل ولكن لا تواعدهن إلا أن تقولوا قولا معروفا، اللي هو التعريف، والله أنت مرأة جميلة مثلك ما تطوف كما ما تفوت، وأنت ما شاء الله عليك المدائح الكثيرة، كل يمدحك يمدح، يعني التعامل مع الزوج يعني يكني، والله إذا انتهت العدة يعني مثل ما قال لا تفوتيني نفسك بعد ما تنتهي العدة، إني في مثلك لا راغب، ما قال ترى خطبتك يا أنا ترى ها، لكن والله عملت مثلك، ما قال أنا راغب فيك، في مثلك لا راغب، واحدة مثلك يعني، لكن يعني كني قال التكنية لكن ما يسرح. فقالوا هذا يجوز التعريض، مد على جواز التعريض، قالوا هذه الآية لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء دون التصريح، ولكن فقط في خطبة البائن بموت، أي معتدة بسبب وفاة الزوج أو بسبب الطلقة، في خطبة البائن بموت ما الدليل على جواز تعريض الآية؟ يدل على جواز التعريض. والمعتدة بطلقة ثالثة قال كذلك الآية، والمعتدة بطلقة رجعية قال يجوز، لأن الآية كذلك تدل على الجواز، قال لا ما يجوز. وذاك الاتفاق، نقل الاتفاق الحافظ بن كثير قال لا خلاف في أنه لا يجوز، لا يجوز له أن يطلبها وهي في ذمة زوجها، هذا الدليل الأول. أما الدليل الثاني قال بأنها ما زالت في ذمة الزوج وفي هذه الطريقة يخببها على زوجها ويحرم التخبيب، يعني مثل امرأة متزوجة يقول لها والله أنت جميلة وش رايش بتزوجك، أول ما تطلق من زوجك ترى ما تزوجك، هذا يخببها على زوجها محرم يحرم عليه. قال كذلك الطلقة الرجعية نفس الشيء، الطلقة الرجعية نفس الشيء تماما، ما زال في ذمة الزوج، وإذا قال هذه الكلمات تخببها على الزوج، ربما يرجعها الزوج لكن يخببها، هي تعمل أعمال حتى يكرهها الزوج لتتزوج منها. فلذلك قال بأن مثل هذه الحالة ما زالت في ملك الزوج فلا يجوز له أن
يعرض في خطبتها. زين، والمرأة المختلعة، المختلعة ما هي على ذمة الزوج، خرجت عن ذمة الزوج، قال بعضهم ذا قياسا على ما سبق، سواء معتدة بسبب الوفاة أو معتدة بطلقة ثالثة، فليست هي على ذمة الزوج، كذلك المختلعة ليست على ذمة الزوج.
وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات لرواية أصحاب السنن، والثلاث الآيات سردها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآيتين.
قال: ينبغي يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، وخطبة ابن مسعود يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست بواجبة، لأنه لم يقل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس، المذكور في ما سمعتم. وهذا ينبغي والأفضل حتى يجعل الله عز وجل البركة في مثل هذا الزواج، خاصة الزواج يحتاج إلى بركة، وإلا يعني الحياة هذه دائما تكون فيها أولاد وفيها يحتاج إلى بركة الله تبارك وتعالى، لعلك مفتقر إلى بركة الله عز وجل. ولذلك كانت في بداية هذه الآية: اتقوا الله حق تقاته، وذلك التذكير بالزوج، وذلك أن الزوج ظالم، طبيعة الرجل ظالم. ولذلك آيات الزواج بكثرة وآيات النكاح بكثرة فيها اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، هذه في سورة البقرة، وكذلك في سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق بكثرة فيها: واتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له، ومن يتق الله يكفر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بكثرة في مسألة الأمر بتقوى الله عز وجل. ولكن طبيعة الزوج ظالم، فيه ظلم، فالله عز وجل ذكره بأن يتق الله: ترى إذا تعديت على الزوج الله عز وجل أعلى منك، وإذا تعاليت على الزوج فالله عز وجل أعلى منك. وذاك الله تبارك وتعالى في سورة النساء كذلك الكبرى، عندما ذكر الله عز وجل فيما يحصل بين الزوج والزوجة، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، فالله جل أعلى منك. كثر فيها الآيات، بكثر آيات الزواج في سورة البقرة يمكن فيها 7 مرات أو 8 مرات: اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، في بدايتها، من بداية إتيان المرأة. الله عز وجل يسألك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم الله عز وجل: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لهم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمن. قال ثم قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، بكثرة فيه تقوى الله. لكن من يفهم هذه الآية: الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ذكر الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ذكر الآية الأخرى في بداية سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، في مسألة اتقوا الله، وفيها كذلك أن المرأة خلقت من الرجل، وأن الله جعل منهم ذرية وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به بكثرة فيه اتقوا الله كذلك. وكذلك الآية الثالثة وهي من سورة الأحزاب: يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لأن متى ما إنسان اتقى الله عز وجل في زوجته الله عز وجل يبارك له، وتكون الحياة في الحقيقة حياة جميلة إذا اتقى الله عز وجل في تصرفاته في أبنائه وفي أهله.
ولا يجب إلا بالإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله: قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه.
يقول الشيخ: ولا يجب إلا بالإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك. الإيجاب هو أول لفظ يصدر من أحد العاقدين، والقبول هو اللفظ الثاني الصادر من العاقد الثاني. يعني مثلا إذا ولي الزوجة قال زوجتك، هذا يسمى الإيجاب، وقول الزوج قبلت هذا القبول.
وإذا قال الزوج زوجني فلانة ابنتك فلانة هذا إيجاب، فقال ولي زوجتك إياها يعتبر هذا قبول قبل بهذا العقد. كلام العقد الأول يسمى إيجاب، وكلام العقد الثاني يسمى القبول. وطبعا قال بأن هاي ركن أركان الزواج. أركان الزواج قالوا هو العاقدان، يعني العاقد المعقود عليه، والإجاب والقبول. ما الدليل على ركنية الإجاب والقبول؟ العقد ما هو العقد يا جماعة؟ العقد ما هو الإجاب والقبول؟ العقد ما هو إلا إجاب وقبول، وما يحصل العقد إلا بإجاب وقبول. لكن ما هو أسلوب الإجاب؟ ما هو أسلوب القبول؟ هذا أمر آخر. لكن ما يصح العقد إلا إجاب وقبول. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ هناك قولي زوجتك وانكحت، لابد الفاظ واضحه شان هذا مين نفس اللفظ، لابد زوجتك او انكحتك، وانما اي لفظ متعارف عليه بمعنى الزواج وبمعنى النكاح فيعتبر هذا ايجاب. وقول اخر قبلت او رضيت او كذا او تم، اي لفظ يعتبر هذا قبول. فان رد الزوج وقال تم او قبلت او اي لفظ هذا يعتبر قبول. وإلى هذا مال الشيخ السامي تيمية بل قالوا كذلك، حتى ما هذا ما يجب على غير ناطقين بالعربية، لا يجب أن يقول تزوجت والآخر قبلت، وإنما حتى بألفاظهم ألفاظ اللغات الأخرى فيصح هذا النكاح. ومما يدل على يجوز أن يكون إجاب من قبل الزوج، ما يشترط يكون من قبل الأب، الإجاب يكون من قبل الزوج، ما رواه البخاري عن سهل بن سعد أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي يوما في النساء من حاجة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. الآن حصل إجابة من قبل من؟ الزوج الطالب، قال زوجنيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم له ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال أعطيها ولو خاتم من حديد؟ قال ما عندي شيء. فقال رفقاء رضي الله تعالى عنه، لكن فتحوا الدنيا، فتحوا المشرق والمغرب. مين قال كثرة المال وقلة المال؟ الرجولة والشجاعة والإخلاص والقيام بهذا الدين. قال ما عندي شيء. قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا، بل عندي القرآن. قال قد ملكتكها بما معك من القرآن، قال زوجتك إياها. فهنا الإجابة حصل من قبل الزوج، والقبول حصل من قبل الولي، النبي صلى الله عليه وسلم أصبح وليا. قد أي لفظ يصح مثل هذا.
باب شروط النكاح، ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها، ولا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، رواه أحمد.
لكن من شروط النكاح رضا الزوجين، ما الدليل على أن رضا الزوجين شرط من شروط النكاح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وفي رواية عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم رضاها صمتها، كلها رواية البخاري. وهذا يدل على وجوب رضا الزوجين. أما الأيم، قال الأيم هي المقصود بها الثيب، وإن كان مقصود الأيم التي قتل زوجها، لكن حمت بعد ذلك على الثيب مقابل البكر. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني لا تجبرها تعالي وكذا وتؤذي حتى تستأمر، تقول يعني هي تأمر، تقول زوجني يعني طلقت أو مات زوجي، خلاص زوجني يا أبتي ما أستطيع أتحمل الوضع يعني. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، لا ينتظر أمر البكر، البكر تستحي أن تتكلم حتى سقيا صور كيف إذنها. إذن لابد من إذن البكر، ولابد من إذن كذلك الثيب. إذن لابد من الإذن، والإذن هو الرضا. كيف إذنه؟ قال أن تسكت. ها فلان خطبك ما رأيك؟ فمن شدة حيائها قال النبي صلى الله عليه وسلم رضاها صمتها، رضاها صمتها. لكن لو رفضت يا رب بدي أكمل دراستي، هذا كانت راضة، لكن ما كانت راضة تسكت تستحي. وما يدل كذلك على لابد من رضا الزوجين أن الخنساء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح وأبطل النكاح وفسخ النكاح.
يدل على وجوب رضا المرأة. يقول الشيخ إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، إلا الصغيرة، أي الصغيرة مقصود غير البالغة، يجبرها أبوها. أولا قال يجبرها أبوها، وأي صغيرة؟ هل الصغيرة الثيب أم الصغيرة البكر؟ ولماذا فقط أبوها؟ لو وليها أخوها البالغ زوجها وهي صغيرة لم تبلغ، وأبوها مات وزوجها أخوها دون أن ترضى أو دون أن يأخذ إذنه، هل يجوز أم لا يجوز؟ أولا الصغيرة هل يجوز أن يجبرها أبوها؟ خلنا نأخذ الأب، هل يجوز الأب أن يجبر ابنته الصغيرة على الزواج؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، عمرها 6 سنوات، ما بلغت صغيرة. تقول فقدمنا ما يدل بأن ما تدري عن السالفة ولا أخذ إذنها، أولا صغيرة عنه 6 سنوات يعني أول ابتدائي، ما شايفه زوجك يعني يبعد. لكن على كل ما في دليل على أنه ما أخذ إذنه، لكن القرائن الأخرى تدل بأنه لم يأخذ إذنه. تقول فقدمنا المدينة، فبينما أنا مع صويحباتي ألعب في الأرجوحة رضي الله تعالى عنها عمرها 9 سنوات، قالت فصرخت بي أمي فأتيتها لا أدري ما تريد بي. تقول فأخذتني بعد ذلك ومشطتني، مشطني وكذا. تقول حتى أوقفتني على باب الدار. تقول فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمتني إليه. ما شعرت إلا النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، ما أدري إيش السالفة، وما النبي صلى الله عليه وسلم أسلمتني، قال هذا زوجك أو هذه زوجك، بارك الله لك فيها، في رواية لكن في غير رواية الله بارك الله لك فيها، ما أدري زوجيني أصلح أصيني، فما أشعر بشيء من هذا. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم لبن فشرب منه فقدمه لعائشة فشربت منه، فقال أعطي صويحباتك، سألتهم قاعد يلعبون معاه عرقين وكذا، يو تعالوا تعالوا شو هو صاحبك هذا هو يمه، أعطي صويحباتك، أعطتهم استحوا طبعا صار، قلنا لا نشتهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا بين جوع وكذب، إن الكذبة تكتب كذيبة، في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال الكذبة تكتب كذبة والكذيبة تكتب كذيبة، لكن ما يهم الحديث هذا ولا في حديث آخر. الشاهد من هذا أن هذه القرآن تدل بأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت تدري هذا، سواء من ناحية صغر سن 6 سنوات ما يتوقع ثم تتمة الحادثة. قال إذن هذا يدل بأن الصغيرة يجوز ألا تستأذن. قال ما الدليل؟ قال هذا الدليل، قال هذا الدليل أخرج البكر. عائشة كانت بكر أم كانت ثيبا؟ كانت بكر، كانت بكر، إذن أخرج البكر. الأصل حديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر سواء كانت بالغة أم صغيرة، ولا تنكح البكر حتى تستأذن بالغة أو صغيرة، هذا أصل حديث على العموم. لكن خرجت حادثة عائشة هي صغيرة لم تبلغ وكانت بكرا، لكن ما الدليل بأن الثيب التي لم تبلغ يجوز أن يزوجها أبوها دون إذنها؟ قال ما في دليل، والبكارة تختلف عن الثيوبة، وإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم ما بين البكر وما بين الثيب بعد البلوغ، قال هذه تستأمر وهذه تستأذن، وفرغ النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فإذا هناك فرق ما بين البكر وما بين الثيب، ما أن هناك فرق، إذا كذلك هذا فرق عام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث عام هذا قبل البلوغ أو بعد البلوغ. لكن خرجت المرأة البكر التي لم تبلغ بهذا الحديث، وبقيت النساء على أصلها، ما يجوز أن تنكح وتزوج حتى تستأذن أو حتى تستأمر. قال فيجبرها أبوها، ما الدليل يجبرها أبوها؟ لماذا أبوها ولماذا ما يكون أخوها؟ الحادثة فقط ورد في أبي بكر وبكر أبوها، وذلك أن أم حكيم خطبت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبيها، من أبي بكر، وسودة بن زمعة من كذلك، من خطبت سودة بن زمعة فقالت تضي حتى يأتي أبي، ومع عائشة خطبتها من أبيها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا فقط من قبل الأب هو الذي يجوز أن يزوجها دون إذنها، أما الأخ ما الدليل؟ قال ما فيه دليل أن الأخ يزوجها. ونقل المهلة بالإجماع أنه يجوز الأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، لكن ذكر ابن حزم أن كان ابن شبرمة خالف في هذا، فإن صح النقل فيعتبر خالف ابن شبرمة، لكن لم يصح النقل فالإجماع الذي نقله المهلب فإن قال أجمع ويجوز الأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، فخرجت هذا من الحديث. والأمة يجبرها سيدها على الزواج، ما الدليل؟ قال قول جابر في الأمة والعبد، يقول جابر روايه عبد الرزاق بسند صحيح، قال لسيدهما أن يجمع بينهما ويفرق بينهما، ولأنه قال يملك بيعها وشراءها،
فذاك يجوز أن يزوجها. قالوا أبدا ما يصح. وقول الشافعي والظاهري قال ما يصح للسيد أن يجبر أمته على الزواج من رجل آخر. قال لما ما يصح؟ قال الحديث، الحديث عام في الأمة وكذلك الحرة، لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأمر. هذا ورد الحديث قال في الحرة، ها ما ورد في الحرة والأمة. قال زين قول جابر، قال أولا لا تصادم قول جابر بالحديث، هذا قول صحابي وقول صحابي ما يخصص الحديث. الأمر الثاني بأن قول جابر ما يدل كذلك على الزواج بدون إذن الأمة. قال لسيدهما أن يجمع بينهما، أي له أن يجمع بينهما، فهو وليها، هو وليها وله أن يجمع بينهما، كما أن الأب له أن يجمع، والولي يجوز لأن يجمع ما بين ابنته وابن أخيه، يجوز أن يجمع بينهما ولا ما يجوز؟ فيجوز أن يجمع بينهما لو كان فرض ابن أخيه، فرض مو بالغ على قول من قال يجوز أن يتزوج غير البالغ من قبل الولي، فيجوز أن يجمع بينهما. ما يعني هذا بأنه يفرض عليهما أو يجبرهما بهذا، يجوز أن يجمع بينهم، يزوج ابنته البالغة من ذاك فيجوز، لما ينهى بأنه يجبر. قال فإذا الجمع ما يدل على الإجبار، ويفرق بينهما، أي يجوز أن يفرق بينهما، وهذا قول جابر. وهل فعلا لو تزوجها يجوز يأتي السيد ويقول خلاص طلقها بعد أن يزوجها؟ هيحتاج إلى دليل. قال لأنه يملك بيعها وشراءها، هل كل من يملك البيع والشراء يجوز له أن يتزوج أو يزوجها أو يتزوجها؟ الآن الحر يجوز أن يملك الأمة عدل، يجوز أن يبيعها ويشتريها، لكن هل يجوز أن يتزوج أمة؟ يجوز أن يتزوج في الأحوال الطبيعية؟ ما يجوز للحر أن يتزوج أمة في الأحوال الطبيعية. فالبيع والشراء يختلف عن مسألة النكاح، يجوز أن يبيعها ويشتريها، يجوز أن يأتيها، لكن من قال يجوز أن يزوجها من آخر؟ يبيع الآخر أصبح في ملك آخر ما له علاقة، ويخرج سلطته منها، لكن ما زالت سلطته عليها، ومع هذا يزوجها لآخر، ما زالت هي أمة. فإن ولدت أصبح الولد عبد لسيدها، ما أخرج ملكه عنها. يجوز يخرج ملكه عنها، نعم يبيعها، لكن يزوجها؟ ما الدليل؟ وهو قول الإمام الشافعي وقول كذلك الظاهرية. لا بد فيه من الولي، وكذا قال الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجه. لكن دخل بها، الآن يفرق بينه ومن دخل بها، قال له المهر بما استحل من فرجه. أتى الولي قال أبد ماني راضي، كيف تزوج بنت؟ فرق بينهما. أو ذهب إلى القاضي قال أبدا ما أوقعها، قال خلاص أخذت عليك، قال انتهى، لها المهر بما استحل من فرجه، لكن ما لك شيء خلاص. أو أن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له، أي سلطان ولي من لا ولي، ما عندها ولي فالسلطان تبر وليا له. ولا هي صاحب ابن معين والحاكم المجوز ابن حبان وابن جارود حسن بن عبد الهادي وفقه، يعني حديث حسن. وروى كعب بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، ما يجوز المرأة تزوج المرأة ولا المرأة تزوج نفسها. ويقول أبو هريرة في رد دارقطني قال كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية، اللي تزوج نفسها هي الزانية، فما يجوز المرأة أن تزوج نفسها. أولى الناس بالتزويج الحرة طبعا أبوها، وين على أي أبوها موج الأب الجد، ثم بعد ذلك ابنها وإن نزل فيعتبر هو ولي، يعتبر وليا لها، ثم الأقرب فالأقرب، يعني أخوها عمها، حيث متفق عليه ذكر هذا تم شرحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، وهذا حسنه الشيخ الألباني.
ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، يجب إعلان النكاح، وإعلان النكاح بعدة طرق، إما بشهادة الشاهدين أو بالإعلان بالراديو، إعلان بالتلفزيون بالجرائد، أو بعزيمة وليمة بين تزوجت، بطريقة من الطرق تعلن النكاح، ويجب إعلان بهذا الحديث أعلنوا النكاح. قالوا إن إعلاني شهادة عدلين، لا شهد اثنان خلاص هذا يعتبر إعلان، وإشارة وأظهار كاك نوع من الإعلان، والضرب عليه بالدف ونحوه هذا كاك من الإعلان. وفي حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين النكاح هو الضرب بالدف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الشيخ في آداب الزفاف. فالضرب الدف يعتبر وارد على جواز ضرب الدف للنساء، وذلك أن الدف هو آلة العزف للنساء كما عرفها في لسان العرب، فيجوز النساء يضربن بالدف في يوم العرس يعني. أما من ناحية وجوب العدلين أو شرطية العدلين لصحة الزواج، هذا ما فيه دليل على الوجوب، لا يوجد دليل على وجوب شهادة رجلين. أما الحديث وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح لأبو ولي وشاهدي عدل، هذا حديث فيه ضعف، فيه انقطاع من موضعين، وما يصح حديث مثل هذا. لكن الحزم ذكر الحديث ضمن الحديث أيما امرأة نكحت بغير ولي في نكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل إلا بولي وشاهدي عدل. لكن في حق الزياء ما أعلم من أين يعني رواها الله من طريق الحاكم، كل الطرق ما فيها شاهدي عدل، الطرق الأخرى ما فيها شاهدي عدل إلا من الطريقة التي رواها من طريق الحاكم، لكن الرأي الصحيح الحسنة ما فيها شاهدي عدل، لكن شهد اثنان هذا يدل على الإعلان. وإلى هذا جنح شيخ الإسلام تيمية بأنه ما يجب شهود اثنين على هذا العقد، وإنما يجب الإعلان، هذا من ناحية عقد النكاح. ليس ولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، وذلك أن هذا ظلم، وضع الشيء في غير محله، وهذه خيانة في الحق، لأن هذه أمانة وأعطاها لغير أمين وسلمها لغير أمين، فلا يجوز له أن يزويها بغير كفء. فليس الفاجر كفءا للعفيف، واحد شراب خمر أو صار علاقات بالنساء أو كذا مو هو كفء لأن يتزوجها، وإنسان أخلاقه سيئة ولسانه سيء هذا ليس بكفء، وإنسان يأكل الربا هذا ليس بكفء. فليس الفاجر كفءا للعفيف، لأن هذا فاجر، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وهذا في حديث لكن حديث ضعيف مو صحيح. ولذلك يعني رجح الشيخ بن جبرين بأنه ما في دليل لا العرب ولا غير العرب، ما يعتبر هذا نوع من أنواع الكفاءة، ولكن الكفاءة هي في الدين وفي الأخلاق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم من ترضى من دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم ما علق هذا العربي بغير العربي. قال فإن عدم وليها، ولي مو موجود، زوجها السلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، أو غاب غيبة طويلة فالولي غير موجود ما يستطيع الاتصال به أو حاول الاتصال به ما فيه مجاوز، كذا مرة ربما تقع وتفتن. قال في هذه الحالة كاك السلطان ولي من لا ولي له. قال أو امتنع من تزويجها كفءاً، إذا الأب ما زوجها الكفء قال زوجها الحاكم، هذا الحق يحتاج إلى دليل، من ناحية الحاكم يتدخل في مثل هذا الوضع يحتاج إلى دليل. لكن ربما إذا توقع الحاكم أن تحصل فتنة كبيرة ويحصل فساد عظيم ربما يتدخل الحاكم، لكن ربما يتقدم لها كفء لكن لم يرضى به الأب مو راضي، رحت على طول زوجها الحاكم، ربما يأتي كفء ثاني كفء ثالث كفء رابع، لكن عدة أكفاء يتقدموا له، فقط هذا الكفء إن تقدم لها وأبى، امتنع الأب من تزوجها هذا الكفء بعد ذلك يزوجها الحاكم، يحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له، لكن الولي موجود والأب موجود والولي موجود، كيف يزوجها الحاكم؟ إلا إن كان هناك احتمال وقوع مفسدة فالأمير يتدخل، والقاضي هو نائب عن الأمير، القاضي هو نائب عن الأمير، فممكن الأمير يتدخل، كمان الأمير يحق له أن يقتل تعزيرا ويحق له أن يجلد تعزيرا ويحق له أن، فهنا يحق الحاكم أن يتدخل. واحتجوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم السلطان مكان الزوج، جعل النبي صلى الله عليه وسلم السلطان مكان الولي، وفي فرق ما بين أن يجعل السلطان مكان الولي ويجعل السلطان مكان الزوج، هنا الولي للزواج. لذلك لو فرضا حبت تطلق نفسها ورفض الزوج يطلقها، تذهب الحاكم يطلقها، ما في دليل، الدليل على تطليق الحاكم لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل السلطان أو الحاكم أو القاضي جعله ولاية في الزواج، ثم قال من لا ولي له، لكن ذاك لها ولي ولكن رفض يزوجه، هو احتمال تقع فتنة عظيمة. قالوا هنا ربما يستأنس بقول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فالله عز وجل أمر قال وأنكحوا، وعندما أمر ما قال أيها الأب أنكح، وإنما أنكحوا، هذا الأمر عام، وأول ما يأتي هذا الأمر على السلطان وعلى الأمير وعلى الحاكم، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هنا إذا أعضلها وربما أدى هذه المفسدة الكبيرة، هنا ربما يتدخل الحاكم ويزوجها الحاكم بسبب المفسدة الكبيرة التي تقع. لكن إذا رفض أن يزوجها كفءاً ما في داعي على الإطلاق بهذه الطريقة، يحتاج إلى هدية، والحديث لا يدل على هذا. قال ولي من لا ولي له، لكن الولي موجود.
ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح.
لا بد من تعيين من يقع عليه العقد، حيث يقول بالزوج خطرت منك أقول زوجتك بنتي، إذا عنده 3 بنات 4 بنات 5 بنات أي بنت، لكن لو فرض متعارف عليه 4 بنات زوجات وقال زوجني فلانة قال زوجتك بنتي، هذا يصح. لكن لو عنده 4 بنات زوجات واحدة متزوجة وأتى هذا قال أنا خطبت بنتك قال زوجتك، يا يصح ولا ما يصح؟ ربما الزوج ما يدري يظن بأن فلانة ما هي متزوجة، وممكن متزوجة 4 زوجات فوقع على واحدة وهو ما يحب هذا ما قصد هذا، فلا بد من التعيين، لا بد عين لخص الزواج، لا بد من التعيين. وممكن التعيين بالعرف وما هو متعارف عليه، ممكن إذا ما عنده إلا بنت واحدة قال خطبت قال زوجتك إياها زوجتك إياها هذا يصح. الشاهد من هذا كانت هناك قرائن تدل عليه نعم، لكن لا بد من التعيين حتى ما يحصل الخلاف، حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين من موانع، قال وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح.
باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد 7 من النسب، وهن: الأمهات إن علون، والبنات إن نزلن ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقة، وبناتهن، وبنات الإخوة والعمات، وبنات الإخوة والعمات، والخالات له أو لأحد أصوله. 7 من الرضاع نظير المذكورات، 4 من الصهر، وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب، متفق عليه.
المحرمات في النكاح مقسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد، أي تحريم مؤقت وتحريم مؤبد. التحريم المؤبد 3 أنواع: النوع الأول محرمات تحريم مؤبد بسبب النسب، النوع الثاني محرمات تحريم مؤبد بسبب الرضاع، النوع الثالث محرمات تحريم مؤبد بسبب المصاهرة. أما المحرمات تحريم مؤبد بسبب النسب هن التي ذكرهن الله عز وجل في كتابه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، أمهاتكم من الأم والجدات سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، أمهاتكم وبناتكم، البنات وإن نزل، بنتك بنت بنتك بنت ولدك إلى آخر وإن نزل، وبناتكم وأخواتكم سواء كانت أخت لأب أو أخت لأم أو أخت شقيقة، وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت، يعني أنت عمها ولا أنت خالها كما يجوز، وبنات الأخ وبنات الأخت. الآن هذا محرم من النسب، بنات الأخ أي بنت أخوك، بنت ولد أخوك، بنت بنت أخوك كلها وإن نزل، بنات الأخ وإن نزل، بنات الأخت وإن نزل، والأخوات مطلقة، بنات الأخوة والعمات طبعا ما يجوز، والخالات له أو لأحد أصوله، خالته خالة أمه خالة أبوه عمته عمة أمه عمة أبوه، كل هذا داخل. هذا طبعا محرمات للأبد من النسل. المحرم النوع الثاني محرمات للأبد من الرضاع، قال: 7 من الرضاع نظير المذكورات، لقول الله عز وجل: أولا وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أي يدخل في هذا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وكل ما على أمك من رضاعة، أم أمك إلى آخره، كل هذا داخل فيه. ذكر الله جل عن أصول مثال للأصول: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الله عز وجل الآن ما ذكر النسب ذكر الأصول والفروع، وذكر الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، هذا ذكر الله عز وجل من ناحية النسب. لما ذكر الرضاع أشار إلى الأم، والمقصد به الأم الأصول والفروع، فأشار الأصل وقصد به الأصول والفروع، وأشار إلى الحواشي بالأختين، الحواشي بالأختين أي الأخوات والعمات من الرضاعة والخالات من الرضاعة وبنات الأخت من الرضاعة وبنات وإلى آخره. لكن الله عز وجل كما يسمها دلالة التنبيه، الله عز وجل نبه لما ذكر المحرمة من الرضاع بالأصل إشارة إلى الفرع، وذكر المحرم من الرضاع بالحواشي للأخوات إشارة العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت كلها. لذلك الله عز وجل قال في نهاية الآية ماذا قال؟ قال وأحل لكم ما وراء ذلك، ما قال غير ذلك، قال ما وراء ذلك. أي ربما هناك كذلك أمور ما ذكر الله عز وجل وإنما نبه عليها فتدخل فيه، ما قال وأحل لكم ما غير ذلك أو سوى ذلك، قال ما وراء أي ما بعد، ربما مسافة موجودة مو مذكورة، لكن إن شاء الله عز وجل. وهذا يسمى دلالة التنبيه، هذا مثال لدلالة التنبيه. وفهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. محرم من النسب ما هو؟ الأم، إذن الأم الرضاع محرمة. البنت من النسب محرمة، إذن البنت من الرضاع محرمة. الأخت من النسب محرمة، إذن الأخت من الرضاع محرمة. العمة من النسب محرمة، إذا العمة من الرضاع محرمة. الخالة من النسب محرمة، حطوا بالك أنا متعمد أذكر هذا لأن الآن راح أذكر فيكم مثلا ضيق يعني كما يقول. العمة من النسب محرمة، إذا العمة من الرضاع محرمة. الخالة من النسب محرمة، إذا الخالة من الرضاع محرمة. بنت الأخ من النسب محرمة، إذا بنت الأخ من الرضاع محرمة. بنت الأخت من النسب محرمة، إذا بنت الأخت من الرضاع محرمة. هذا النسب وهذا الرضاع. هنا يا جماعة في شيء غير هذا الآن من النسب المحرم؟ في شيء من النسب محرم ما ذكر؟ كله مذكور، النسب محرم مذكور. والرضاع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا كذلك الرضاع محرم. الآن في مسألة الرضاع، المرأة التي ترضعك كأنك أصبحت من العائلة هذه، أما أخوانك ما لهم علاقة، أخوانك ما لهم علاقة بهالعائلة. أنا أمك رضعتني، أنا أصبحت من عائلتكم، لكن أخواني ما لهم علاقة بعائلة. ممكن أخي يتزوج بنتكم، يزوج أختي من الرضاعة، ممكن أخي من النسب يزوج أختي من الرضاعة، ما يضر، لأن أخواني ما لهم علاقة بعائلتكم. أنا كأني أصبحت قطعة من هذه الشجرة، كأني أصبحت قطعة من هذه العائلة، كأني دخلت هذا البيت، لكن أخي ما دخل هذا البيت. واضح يا جماعة؟ فأخي ما دخل بيتكم، ما له علاقة. ممكن يتزوج أختي من الرضاعة، ما له علاقة، لكن أنا ما يجوز أتزوج أختي. واضح يا جماعة الآن هذا؟ الآن هذا المحرم من النسب وهذا المحرم من الرضاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هل زاد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا شيء؟ ما زاد شيء. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. زين، الآن نوع الثالث المحرم الأبدي، تحريم أبدي، وهو ما هو؟ بسبب مصاهرة. الله عز وجل ذكر عن النسب ثم ذكر الولادة، وإذا ذكر الولادة بعد النسب قال يحرم من الرضاع، وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم ومن استنباط النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله عز وجل المحرمات بالمصاهرة، وأمهاتكم أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قال وأمهات نسائكم، أم زوجتك، أم زوجتك من النسب ولا رضاعة ولا مصاهرة؟ بالمصاهرة. أمك، أم زوجتك ما يجوز أن تتزوج. وأمهات نسائكم، واحد تزوج امرأة عقد عليها ثم دخل على هذه المرأة ثم طلقها، يجوز تزوج أمها؟ ما يجوز، تحريم مؤبد، ذاك يكون محرم لأمها، حتى لو طلقها يكون محرم لأمها. زين، عقد العقد على زوجته، قبل الدخول على زوجته طلقها، يجوز تزوج أمها؟ ما يجوز، إنها أم امرأته، ما زالت أم امرأته. قالوا أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذا واحد تزوج امرأة ثم دخل بها وعنده بنت زوجته تربت عنده، ربائبكم اللاتي في حجوركم هي ربيبته وتربت عنده، بعد ذلك طلق الأم، يجوز أن يتزوج بنت زوجته؟ ما يجوز. قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، ما بتوفر ثلاث شروط، تكون بنت زوجته وتربت في حجره، وربائبكم اللات في حجوركم اللات دخلتم بهن، يكون دخل على زوجته. لا متوفر شروط ثلاثة حتى تحرم ابنة زوجته. الشروط ثلاثة، الله عز وجل ذكر شروط ثلاثة، وإنما ذكرها الله تبارك وتعالى لأن هذه محرمة. تزوج بامرأة ودخل بها وعندها ربيبة وتربت في حجره، إذا طلقها أو ماتت ما يجوز أن يتزوج الربيبة، لو فقد شرط من الشروط. عقد على امرأة ما دخل بها ثم طلقها، يجوز يتزوج ابنتها ولا ما يجوز؟ يجوز. قال الله اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذا ما دخل ما فيه شيء، الشرط الأول انتفى، إذن يجوز زوج بنت زوجته. تزوج امرأة وعندها ابنة، ولكن الابنة هذه عند أبوها، تربي عند أبوها، ما تربت عند أو عند جدتها، ما تربت عند زوجته، ودخل بزوجته ثم ماتت الزوجة، هل يجوز زوج ابنتها؟ مين في حجره؟ يجوز زوجها ما يجوز؟ على جمهور قول جمهور العلماء ما يجوز، جمهور العلماء يرون ما يجوز أن يتزوج منها. قال وإنما ذكرت للغالب، غالبا الربيبة تكون في حجر الزوج، لكن الأصح يعني كما في رواية عن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه، علي بن طالب رضي الله أبي حاتم بسن صحيح عن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه أنه أتاه رجل فمتكدر عسى ما شر وزوجتي ماتت، يثني عن زوجته مرتاح الزوج، قال تزوج ابنتها، قال ابنتها في الطائف ما تربت في حجره. قلت كيف في قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ قال هي ليست ربيبتك، هي لم تتربى في حجرك، هي في الطائف، تربت في الطائف ما تربت في حجرك. قال يجوز لي؟ قال نعم، فذهب وتزوجها. يقول ابن كثير عندما قرأت هذه الرواية أرسلته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فتعجب من هذه الرواية، ثم أخذها بعد ذلك كأنه يقول فألف فيها مؤلفا أو كتب فيها مؤلف. الشاهد من هذا أنها في قولها لعلي بن طالب رضي الله تعالى عنه يدل على جواز الزواج من الربيبة التي لم تتربى في حجر الزوج. الآن المحرمات تحريم مؤبد، ولكن بسبب المصاهرة لا بسبب النسب ولا الرضاع، أم زوجته، ابنة زوجته التي دخل بزوجته دخل بها وهي تربت في حجره، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم، زوجة الولد، زوجة ابنك، الآن زوجة ابنك بالمصاهرة ولا بالنسب ولا بالرضاعة؟ زوجة محرمة عليك بسبب المصاهرة ولا بسبب النسب ولا بسبب الرضاعة؟ بسبب المصاهرة. وحلائل أبنائكم، زوجة ولدك عقد عليها طلقها ما يجوز تزوجها، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، عدل؟ ولاحظ الذين من أصلابكم هذا بالمصاهرة زين، ولدك من الرضاعة، تزوج امرأة ثم طلقها يجوز تزوجها ما يجوز؟ هذا بالمصاهرة مو بالنسب، الله جل حتى من أصلابكم، أك مو زوجة ولدك من الرضاعة، ولدك من الرضاعة تزوج امرأة وطلقها يجوز تزوجها أنت. بعضهم قال وكثير قال بأن ما يجوز تزوج زوجة ولدك بالرضاعة، من قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم الرضاع ما يحرم النسب، ما يتعلق بالنسب، هذه مصاهرة، الآن حرمت عليك بسبب المصاهرة مو بسبب النسب. هل حرمت بسبب النسب ولا بسبب المصاهرة؟ بسبب المصاهرة، حرمت بسبب المصاهرة. فإذا زوجة ولدك الآن من نسبك، إذا بسبب النسب ولا بسبب المصاهرة؟ حرمت عليك، هي محرمة عليك بسبب زواج ولدك منها ولا بسبب هي بنتك وبنت بنتك؟ بسبب النسب ولا بسبب الزواج؟ الزواج نسب ولا الزواج مصاهرة؟ مصاهرة، فالزواج مصاهرة، الزواج مو هو نسب. فلذلك مرت ولدك من الرضاعة يجوز زواجها، دخل بها ولا ما دخل بها يجوز زواجها، زوجة أبوك من الرضاعة يجوز زواجها ولا ما يجوز؟ زوجة أبوك من الرضاعة، واحدة رضعتك، واحدة متزوجة رضعتك، أبوك من الرضاعة تزوج واحدة ثانية وبعدين طلقها، يجوز زواجها ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن من الأصل علاقتك بها مصاهرة، هي زوجة الأب ما هي أمك من الرضاعة، هي زوجة الأب، أي بسبب المصاهرة بسبب زواج الأب منها، فلذلك يجوز أن تتزوج من زوجة الأب ما هي أمك، ما هي أمك من الرضاعة، زوجة الأب من الرضاعة يجوز زوجها بسبب مصاهرة، ما هي أمك، أمهاتكم هذا النسب، لكن ما هي أمك، هي زوجة الأب، فلذلك هذا كله يعتبر من المصاهرة. قال الله عز وجل أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخره. فزوجة الأب هي بسبب مصاهرة ما هي بسبب النسب، فلذلك لو فرضا طلقها الأب هذا أبوه من الرضاعة وطلقها الأب وهي ليست أمه من الرضاعة، فيجوز في هذه الحالة يتزوجها. فالآن كل هذا بسبب المصاهرة. قال وأن تجمع بين أختين إلا ما قد سلف، هذا الآن الزواج إلى أمد أو محرمات إلى أمد. الآن كلام حول فقط المحرمات تحريم أبدي، اللي هي بسبب النسب، مذكورات سبب النسب، الرضاعة نفس النسب، ثم بعد ذلك المصاهرة. وبين الله عز وجل ما هي منصف، لكن لا تدخل الرضاعة على المصاهرة، أدخل الرضاعة على النسب، لكن لا تدخل الرضاعة على المصاهرة. فهي القضية بينك وبين المرأة اللي تريد أن تتزوجها، هل بينك وبين علاقة نسب ولا علاقة مصاهرة؟ على المرأة التي تريد أن تتزوجها أو عرضت عليك، بينك وبينها علاقة نسب ولا علاقة مصاهرة؟ بهذه الطريقة تعرف. زوجة الأب بينك وبينها علاقة نسب ولا علاقة مصاهرة؟ مصاهرة، حرمت عليك بسبب مصاهرة. بينك وبين المرأة نفسها ما لك علاقة بالأب، الآن بينك وبين المرأة نفسها هذه زوجة الأب حرمت عليك من أجل مصاهرة أم بسبب النسب بينك وبينها؟ بينك وبينها نسب ولا بينك وبينها مصاهرة؟ مصاهرة، لأن الأب تزوج منها. زوجة الابن، ما علاقتك بينك وبين زوجة الابن؟ بينك وبينها مصاهرة وبينك وبينها نسب؟ بينك وبينها مصاهرة. لذلك زوجة ولدك من الرضاعة يجوز تزوجها لو طلقت، لأن العلاقة بينك وبينها مصاهرة، ما هي علاقة نسب. فإذا أنت تنظر إلى المرأة التي تريد أن تتزوجها، علاقتك نسب بها، بها مو اللي بينك وبين وبينك وبين بينك وبين بين بينك وبين بين بينك، هذه علاقتك بالمرأة نفسها، هل علاقة نسب أم علاقة مصاهرة؟ علاقتك بالمرأة، علاقتك بالمرأة إن كان نسب ما يجوز تزوجها، لو كانت بالرضاع ما يجوز تزوجها، لأن حكم الرضاع كحكم النسب. لكن إذا كانت العلاقة بينك وبينها مصاهرة فلا يجوز أن تتزوجها بسبب المصاهرة، لكن يجوز أن تتزوجها لو كانت رضاعة، لأن علاقتك بينك وبينها مصاهرة. فينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، علاقته معها نسبا بسبب النسب ولا علاقة معها بسبب المصاهرة؟ لكن المصاهرة ما لها علاقة في الرضاعة. الحمد لله رب العالمين.